بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 94 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة مع الحديث 21 من أحاديث هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، قال رحمه الله: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه.
واللفظ للبخاري. هذا حديث أنس رضي الله عنه عندما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وصلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه. هذا اليتيم اسمه ضميرة. فابن عباء فأنس وهذا اليتيم ضميرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم خلفنا. أم سليم أم أنس رضي الله عنه، أمه والدته، واسمها مليكة، اسمها مليكة، كنيتها أم سليم رضي الله عنها. فصلت خلفهم في صف لوحدها، وأنس واليتيم في صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه 5 مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى: هذا الحديث دل على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد فإن موقفه خلف الإمام. هنا أنس واليتيم ضميرة 2 أكثر من واحد، فإن موقف المأموم خلف الإمام، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبار بن صخر، مع جابر بن عبد الله جبار بن صخر، صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأقامهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام. وهكذا أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أيضا عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أصلى من خلفكم؟ قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما على يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعترض بعض الفقهاء بمثل هذا الحديث من ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل واحدا عن يمينه وواحدا عن شماله، وقال بذلك بعض أهل العلم. والجواب أن هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، حديث منسوخ، لأن ابن مسعود ذكر التطبيق عند الركوع، يكون اليدان مضمومتان بين الفخذين عند الركوع، وهذا منسوخ، نسخ بالمدينة وحديث جابر وجبار بالمدينة، لأن جابر إنما شاهد المشاهد بعد بدر، فيكون الناسخ قد خفي على ابن مسعود رضي الله عنه وليس ببعيد. ثانيا أن فعل ابن مسعود رضي الله عنه كان لضيق المكان، قال بذلك محمد بن سيرين وغيره. ثالثا أن فعل ابن مسعود محمول على الجواز، وما يتقدم وما تقدم يدل على الأفضل. فجمهور أهل العلم على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد فإن موقفه خلف الإمام، وهذا هو الراجح الذي عليه هذا الدليل الذي معنا، حديث أنس رضي الله عنه قال فقمت ويتيم خلفه، وهكذا حديث جابر الذي مر معنا هو وجبار بن صخر أقامهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تقف مع الرجال، لا تقف مع الرجال. هنا أم سليم لم تقف مع ابنها أنس واليتيم، لم تقف مع الرجال، لم تقف مع الرجال بل تكون خلفهم. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد في المجلد الثاني قال لا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه، والمرأة خلفه. فإذن لا شك أو لا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة من محارم الرجل كزوجته أو ليست من محارمه إذا لم يكن خلوة. فإذا صلى الرجل بزوجته مثلا فإنها تقف خلفه لعموم الأدلة، فإن خالفت ووقفت في صف الرجل فصلاتها صحيحة ولا تبطل على أحد صلاته على الأظهر، لا تبطل على أحد صلاته على الأظهر من قولي أهل العلم، لأن الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة. فهذه المسألة الثانية، المرأة لا تقف مع الرجال بل تكون خلفهم في صف لوحدها إذا كانت واحدة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على صحة مصافة البالغ الصبي، وأن من صلى بجانبه صبي فليس فذا، يعني ليس منفردا، وإنما تسمى صلاة جماعة، ولو كان الذي صلى مع هذا الرجل صلى صبي صغير جماعة فهي صلاة جماعة. وهذا قول الجمهور من حنفية والمالكية والشافعية، وقال به كثير من الحنابلة، واختاره أيضا ابن اللحام رحمه الله وابن عقيل. ودليل على أن صحة مصافة البالغ للصبي هذا اليتيم، وهو من مات أبوه ولم يبلغ، وقف مع أنس رضي الله عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذلك، ولا فرق بين مصافته في صلاة الفرض أو النفل إلا بدليل. إذن هذا اليتيم الذي كان مع أنس كان صغيرا صبيا، كان صبيا، ضميرة كان صبيا، فقام مع أنس رضي الله عنه وهو بالغ رضي الله عنه، فدليل على صحة مصافة البالغ للصبي، للصبي يصف معه في صف واحد. وتقدم سابقا معنا حديث عمرو بن سلمة في صلاته بقومه وهو ابن ست أو سبع، فإنه دل على جواز إمامة الصبي، فإذا دل على جواز إمامة الصبي دل على جواز مصافته من باب أولى. إذا كان الصبي يكون إماما فيكون في صف مع الرجال من باب أولى جائز. هذا هو القول، وهذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، حديث دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة أحيانا ولا يتخذ ذلك عادة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة صلاة نافلة، النبي صلى الله عليه وسلم ائتم بهم وصلوا خلفه، صلى بهم إماما وتموا به صلى الله عليه وسلم أنس واليتيم وأم سليم، وهي صلاة نافلة، فتجوز صلاة الجماعة في صلاة التطوع أحيانا للمصلحة لحاجة في قيام الليل ولا يتخذ ذلك عادة. المسألة الخامسة في الحديث، أن الحديث لا دليل على عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجل حتى في العبادات، حتى في العبادات، فجعلها تقف وحدها ولا تقف مع الرجل، هكذا قال بعض أهل العلم. وهناك مسألة سادسة أيضا نذكرها نلحقها بهذا الحديث، وهي مسألة تجوز الإمام في صلاته. إذا صلى الإمام بقوم ووجد سبب يجعله يتجوز في صلاته، يعني يختصر في صلاته ويترك بعض السنن والنوافل من نوافل الصلاة لمصلحة، فيجوز للإمام أن يتجوز في صلاته، كما يجوز له أن يطيل في ركوعه لإدراك مأموم الصلاة إذا كان راكعا وعلم أن من المسبوقين من أتى ودخل المسجد وأراد أن يدرك الركعة، يجوز للإمام أن يتأخر قليلا في ركوعه حتى يدرك ذاك المسبوق للركعة، فيجوز للإمام أن يتجوز في صلاته، كما يجوز للإمام أن يطيل في ركوعه لإدراك مأموم الصلاة. والدليل على ذلك حديث قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم للصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء صبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على الأمة على الأمة. والحديث صحيح من رواه ابن ماجة، رواه النسائي وابن ماجة، وهو في صحيح سنن النسائي 825، وأيضا هو في صحيح ابن ماجة 991، وفي صحيح جامع الصغير أيضا: إني لا أقوم للصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاته كراهية أن يشق على أمته، أن يشق على أمته. فيجوز للإمام أن يتجوز في صلاته إذا وجدت حاجة، كما يجوز له أيضا أن يطيل في ركوعه ليدرك المأموم المسبوق هذا الركوع حتى يدرك الركعة. هذه مسألة سادسة ألحقناها بشرحنا لهذا الحديث. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
تكمل أيضا.
وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان. وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا.
أحسنت. هذه أربعة أحاديث أتى بها الحافظ بن حجر هنا، في لأنها تتعلق بمسألة حكم صلاة المنفرد خلف الصف، حكم صلاة المنفرد خلف الصف. والأول حديث رواه البخاري وغيره، حديث أبي بكرة رضي الله عنه، صحابي الجليل أبو بكرة رضي الله عنه، أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وكان راكعا، فدخل أبو بكر المسجد، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع صلى الله عليه وسلم، فركع أبو بكر ركع قبل أن يصل إلى الصف، أراد أن يدرك الركوع فركع قبل أن يصل الصف، كبر تكبير الإحرام وركع ومشى إلى الصف حتى يدرك الركوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد. وزاد أبو داود فيه في نفس الحديث: فركع دون الصف، يعني قبل دخوله في الصف ركع ثم مشى إلى الصف. والحديث صحيح في صحيح سنن أبي داود، هذه الزيادة في صحيح سنن أبي داود 683، والحديث بطوله في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وفي غيره من كتب السنة. ففعل أبي بكرة رضي الله عنه أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى ودخل في الصف حتى يدرك الركوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه كان يسعى وكان يلهث حتى يدرك الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد، لا تعد إلى الإسراع والجري لإدراك الصلاة، وإنما السنة أن تمشي وعليك السكينة والوقار، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما جاء في عدة أحاديث. فهذا هو الحديث الأول. والحديث الثاني حديث وابصة عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه، وابصة ابن معبد ابن مالك ابن أسد ابن خزيمة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 في 10 رهط من قومه فأسلموا في السنة 9 للهجرة، ورجع إلى بلاده ثم نزل الجزيرة وسكن الرقة ومات بها، كان قارئا كثير البكاء لا يملك دمعته رضي الله عنه. وابصة يروي لنا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، ناس في الجماعة وهو يصلي لوحده منفردا، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. فيفهم من هذا الحديث أن صلاته باطلة، لذلك أمره أن يعيد الصلاة، والحديث صحيح. ثم قال الحافظ وله عن طلق، له يعني لابن حبان، عن طلق قال الحافظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن هنا وهم الحافظ ابن حجر، وهم قال العلماء استدركوا على الحافظ هنا في بلوغ المرام هذا الحديث، إنما قال الحافظ وله عن طلق، هذا قالوا هو وهم من الحافظ، والحديث هو حديث علي بن شيبان ليس حديث طلق، ورواه ابن ماجة وابن حبان. فالحديث هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف ليس من رواية طلق، وإنما من رواية علي بن شيبان، علي بن شيبان رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا رجل فرد، فرد يعني منفرد يصلي لوحده خلف الصف، قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، استقبل صلاتك يعني أعد صلاتك لأنك صليت منفردا خلف الصف، قال له استقبل صلاتك يعني أعد صلاتك، استقبل القبلة وأعد صلاتك، استقبل القبلة مرة أخرى وأعد صلاتك من جديد، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. هذا حديث علي بن شيبان حديث صحيح، رواه ابن ماجة وابن حبان وغيرهما، قال البصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات. فأتى به الحافظ هنا قال له عن طلق، هو وهم هو عن علي بن شيبان، فأتى به الحافظ بن حجر هنا لأنه شاهد قوي لحديث وابصة بن معبد السابق، حديث شاهد قوي لحديث وابصة، فهناك وابصة بن معبد وهنا علي بن شيبان، فحديث علي بن شيبان شاهد لحديث السابق، فهما حديثان صحيحان. ثم قال الحافظ وزاد الطبراني من حديث وابصة، هذه الزيادة ضعيفة جدا، ضعيفة جدا هذه الزيادة، ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، أو اجتررت رجلا، سحبت رجلا من الصف حتى لا تصلي منفردا، فهذه لا تصح، هي ضعيفة جدا عند أهل العلم. فهذا الحديث الأخير الذي عند الطبراني هذه الرواية ضعيفة جدا لا يستدل بها. فهذه أربعة أحاديث، ثلاثة صحيحة والرابع ضعيف جدا، فيها مسائل هذه الحديث، هو مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم صلاة المنفرد خلف الصف في الجماعة، حكم صلاة المنفرد خلف الصف في الجماعة. هناك ثلاثة أقوال مشهورة في المذاهب، ثلاثة أقوال مشهورة عند المذاهب. القول الأول قالوا صحت صلاة المنفرد خلف الصف، وهم الجمهور، حكاه عنهم ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، واستدل هؤلاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه، قالوا أبو بكر رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فإنه يدل على أن أبا بكر ركع خلف الصف فأتى بجزء من صلاته خلف الصف منفردا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وإنما أرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله ولا تعد، ولا تعد، فحملوا كلمة ولا تعد يعني لا تفعل هذا الفعل مرة أخرى. القول الثاني في المسألة أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة مطلقا، باطلة مطلقا، وهذا مذهب الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، وبه قال جمع من الفقهاء والمحدثين ذكرهم الحافظ ابن رجب في فتح الباري في شرحه في صحيح البخاري، شرحه لصحيح البخاري في المجلد 720، حافظ ابن رجب رحمه الله ذكر هؤلاء الفقهاء الذين قالوا أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، واستدل هؤلاء بحديث وابصة الذي معنا، فأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف وحده بالإعادة، استقبل صلاتك قال له، ويشهد له حديث علي بن شيبان الذي ذكرناه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة صحيحة. وقالوا حديث أبي بكر لا يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، لماذا؟ لأن ليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، وأدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا، ولم يصلي الصلاة كاملة منفردا، ولم يصلي ولم يركع الركوع كاملة منفردا، بعض الركوع كان هو خلف الصف ثم مشى ثم دخل في الصف ووراك، فقد أدرك الصف لم يصلي منفردا، لم يصلي منفردا، هذه إجابة على دليل الجمهور السابق. القول الثالث فيه تفصيل، فيه تفصيل أنه إن وجد محلا في الصف فصلى وحده خلف الصف لم تصح صلاته، ومن اجتهد حاول أن يجد مكانا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث لم يجد مكانا يجوز له أن يقف وحده، وبهذا القول قال الحسن البصري كما رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الثاني، كذلك ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الثالث 56، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الفتاوى في المجلد 23، وكذلك ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين في المجلد الثاني، هؤلاء رجحوا هذا القول، قالوا إن وجد محلا في الصف فيه مكان يعني في الصفوف وصلى منفردا قالوا صلاته باطلة، لكنه اجتهد أن يجد مكان يدخل في الصفوف لم يجد وقد تفوته الركعة، فقال هنا يصلي، يصلي للحاجة. وهذا القول رجحه كثير من أهل العلم، قالوا لأن فيه جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، وقالوا أن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف قالوا إذا قصر في سد الفرجة، قصر في الانضمام إلى الصف، أما إذا لم يجد فرجة فتصح صلاته لأنه ليس بمقصر. كذلك قالوا أن العلماء مجمعون على أن واجبات الصلاة وأركانها تسقط عند عدم القدرة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فلا ريب أن العجز عن المصافة عذر، والآن عجز أن يدخل في الصفوف وقد تفوته هذه الركعة فيصلي منفردا لأنه بذل جهده، اجتهد، لم يجد مكانا في الصفوف. وهكذا أيضا ما يؤيد هذا القول الثالث عمومات الشريعة، الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو ما وجد ولم يأتي أحد يصلي معه، وما وجد مكان في الصف الأول ولا الصف الثاني، لم يجد فرجة حتى يدخل فيها فصلى لوحده. فهذا هو القول الثالث، هو الأقرب لأن في جمعا بين الأدلة. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد، لا تعد يعني إلى الإسراع والسعي الشديد، السعي الشديد، الجري الشديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في إحدى الروايات أيكم الذي ركع دون الصف، أيكم الذي ركع دون الصف. فهكذا هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. مسألة ثانية، هل يشرع جذب رجل من الصف؟ لأن جاء في إحدى روايات حديث وابصة حديث الرابع زاد الطبراني ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، وهذه الزيادة قال أهل العلم ضعيفة جدا لا يستدل بها، لكن بعض أهل العلم أخذوا بها، قالوا يجر رجلا من الصف حتى لا يصلي منفردا. لكن بما أن هذه الزيادة لا تصح، هي ضعيفة جدا، فلا تدل على الجواز. الصواب عدم جواز جذب رجل من الصف، اشترار رجل من الصف، هذا الحديث منكر لا يصح، أو اشتررت رجلا لا يصح. فالراجح والصواب عدم جواز هذا الفعل، أولا لأن الجذب يفضي إلى إيجاد فرجة في الصف، تجذبت الآن رجلا من الصف الأخير حتى يصلي معك، الآن أنت فتحت فرجة في الصف، والمطلوب والواجب سد الفرج في الصلاة، فأنت فتحت فرجة. ثانيا أن الجذب لهذا الشخص تصرف في المجذوب، تشويش عليه، تفويت لفضيلة الصف الأول، أنت حرمت هذا الرجل الذي جذبته من هذا من أجر الصف هذا الذي، خاصة إذا كان الصف الأول، خاصة لو كان خلف الإمام وأنت تجذبه. فالغالب في الجذب أن يكون لمن هو خلف الإمام لأنه في منتصف الصف، فالجذب تصرف في المجذوب، تشويش على هذا المجذوب صلاته، لذلك يغضب كثير من الناس من هذا الفعل وقد يبطل صلاته. كذلك أيضا الجذب فيه تأثير على أكثر المصلين، ليش؟ لماذا؟ لأن الصف سيتحرك، إذا جذبت شخص سحبته حتى يصلي معك سيتحرك الصف لسد هذه الفرجة التي فتحت في هذا الصف. فالصواب عدم جواز اشترار وجذب رجل من الصف، هذا هو الراجح في هذه المسألة الثانية. نلحق بهذا الحديث أيضا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الصلاة بين السواري وقيمة الصلاة، وصف الناس بين السواري، فالسواري وهذه السارية في المسجد أو الأسطوانة أو العمود يقطع الصف، يقطع الصف. فنتكلم عن مسألة الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري. فأولا الفرد الواحد إذا واحد صلى لوحده منفردا لا خلاف في جواز الصلاة بين السواري في المسجد إذا صلى منفردا. قال ابن العربي الفقيه المالكي رحمه الله في كتابه عارضة الأحوذي، هذه شرح سنن ترمذي، قال لا خلاف في جوازه عند الضيق، يعني بالنسبة للجماعة هو يتكلم. قال فأما الواحد فلا بأس به. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة بين سواريها كما ثبت في صحيح البخاري. إذن كلام ابن العربي رحمه الله في عارضة الأحوذي، أما الواحد الفرد الواحد لا بأس أن يصلي بين السواري، وأتى بالدليل الذي رواه البخاري رحمه الله أن النبي دخل داخل الكعبة وصلى بين سواريها منفردا صلى الله عليه وسلم، فهذا دل على الجواز، دل على الجواز. أما الصلاة بين السواري للجماعة، أما الصلاة بين السواري للجماعة فقد اختلف العلماء بين التحريم والكراهة إلا عند الضيق والحاجة، عند الضيق والحاجة أجازوا. إذا كان المسجد مزدحما والصفوف ممتلئة فقالوا يجوز الصلاة بين السواري للحاجة لضيق المسجد. والراجح أن الصلاة بين السواري في الجماعة لا تجوز، محرمة، لا يجوز. إذا لم يوجد، إذا وجد مكان في المسجد لا يوجد ضيق ولا حاجة، الصحيح أنه لا يجوز الصلاة بين السواري جماعة في الجماعة. أولا لحديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. هذا قرة رضي الله عنه قال كنا ننهى، من الذي ينهى؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا ننهى أن نصف أو نصف بين السواري، أن نصف بين السواري، كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. فهذا يدل على عدم الجواز، لأن الطرد لا يكون لأمر مكروه. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة للألباني 335. الحديث الثاني أيضا دليل عن عبد الحميد بن محمود رحمه الله قال صليت مع أنس يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، يعني لم يصلوا بين السواري في يوم الجمعة في صلاة الجمعة. فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقي هذا يعني لا نصلي بين السواري في الجماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن أبي داود 673. أيضا من الأدلة أيضا على تحريم الصلاة بين السواري في الجماعة إلا لحاجة أو عند ضيق المسجد، أيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تصفوا بين السواري، يعني في الجماعة لا تصفوا بين السواري، رواه البيهقي وهو في السلسلة الصحيحة 335. أيضا صح النهي عن الصلاة بين السواري، صححها هذا النهي، صحح هذا النهي حافظ ابن حجر والطبري وابن العربي والألباني أيضا رحمه الله جميعا، صححوا حديث النهي عن الصلاة بين السواري. وذكر الكراهة عند أهل العلم ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني 220، وابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول 578، وكذلك الترمذي أيضا الإمام في سنن الترمذي تحت حديث في صحيح الترمذي 229 ذكر ذلك أن من أهل العلم قال بكراهة الصلاة بين السواري. ويعلم من هذا أن الحكمة من النهي عن ذلك تعبدية، تعبدية، أو لأن هذه السواري تقطع الصفوف، لأنها تقطع الصفوف. هذه المسألة التي أردنا أن نذكرها وأن نختم بها درسنا اليوم في شرحنا لهذه الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة، من كتاب بلوغ المرام، من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه. نسأله أن يرزقهم البطانة الصالحة. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.